أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف: الأمر بشيء مرتين. بينا المطلب، نقرأ العبارة. يقول: إذا تعلق الأمر بفعل مرتين، مثلا يقول المولى صلي، ثم بعد قليل يقول صلي. إذا تعلق الأمر بفعل مرتين فهو يمكن أن يقع على صورتين. تارة يكون الثاني بعد الامتثال للأمر الأول، وتارة يكون قبل امتثال الأمر الأول. يقول: أولا أن يكون الأمر الثاني بعد امتثال الأمر الأول، وحينئذ إذا بعد الامتثال، يقول: وحينئذ لا شبهة في لزوم امتثاله ثانيا، لأنه مع حصول الامتثال، مع حصول الامتثال للأمر الأول، مع ذلك يأمر ثانيا، معناه أنه أنه غرض يتعلق بتكرار الامتثال، يعني عند غرض جديد لم يتحقق، لذلك طلب مرة أخرى، وإلا إذا تحقق بعد لا داعي للأمر الثاني. فهذا لا شبهة فيه من الواضحات. ثانيا أن يكون الأمر الثاني قبل امتثال الأمر الأول، وحينئذ يقع الشك في وجوب امتثاله، وحينئذ يقع الشك في وجوب امتثاله مرتين أو كفاية المرة الواحدة في الامتثال. إذا مرتين قال صلي، ثم بعد قليل قال صلي، مرتين قال صلي ولم نمتثل بعد، فهل يكفي امتثال واحد أو لا بد من تكرار الامتثال؟ لا بد من امتثال مرتين مقابل الأمرين. طبعا هذه الصورة الثانية هو موضوع البحث، وحينئذ يقع الشك في وجوب امتثاله مرتين أو كفاية المرة الواحدة في الامتثال. فما هو المناط؟ امتثال مرة واحدة أو امتثال مرتين، ما هو المناط في ذلك؟ يقول: فإن كان الأمر الثاني تأسيسا لوجوب آخر تعين الامتثال مرة بعد أخرى. تأسيسا يعني هناك معنى جديد، هناك معنى جديد غير المعنى الأول، يعني مطلوب جديد غير المطلوب الأول، لذلك نقول هذا تأسيس، تأسيس لمعنى جديد، لمطلوب جديد غير المطلوب الأول. فطبعا إذا كان المطلوبين لابد من امتثالين لكل مطلوب الامتثال. فإن كان الأمر الثاني تأسيسا لوجوب آخر تعين الامتثال مرة أخرى، وإن كان أي الأمر الثاني تأكيدا للأمر الأول فليس لهما إلا امتثال واحد. مجرد تأكيد، يعني أن المطلوب واحد، المطلوب مطلوب واحد، ولكن المولى رأى من المصلح أن يؤكد على ذلك الأمر الأول، لم يأمر بشيء ثانيا. هو يقول هو ذاك الأمر الأول الذي أمرت به أنا أؤكده إشعارا لأهمية. طبعا في البلاغة واضح أن التأكيد إشعار بالأهمية والملازمات. يقول: وإن كان الأمر تأكيدا للأمر الأول فليس لهما إلا امتثال واحد، ولتوضيح الحال وبيان الحق في المسألة نقول أن هذا الفرض له أربع حالات. يا فرض، الصورة الثانية طبعا عليه السلام، الصورة الثانية يعني إذا كان الأمر الثاني قبل امتثال الأمر الأول، هذا هو محل كلامنا. ولتوضيح الحال وبيان الحق في المسألة نقول أن هذا الفرض له أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون الأمران معا غير معلقين على شرط، كلا الأمرين غير معلقين، كأن يقول مثلا صلي ثم يقول ثانيا صلي، مطلق من كل شرط كلا الأمرين، فإن الظاهر حينئذ يعني حين كون الأمرين غير معلقين على شرط أن يحمل الأمر الثاني على التأكيد، الأمر الثاني يكون تأكيد وليس تأكيد. لماذا؟ لأن الطبيعة الواحدة يستحيل تعلق الأمرين بها. لاحظوا مدلول المادة هو طبيعة المطلوب، صرف وجود الشيء وصرف الوجود امتثاله يتحقق بمرة واحدة لازم مرتين، فالطبيعة الواحدة يستحيل تعلق الأمرين بها. لماذا؟ لأن طبعا الأمر الثاني يكون لغو، المطلوب طبيعة واحدة شيء واحد. لأن الطبيعة الواحدة يستحيل تعلق الأمرين بها، يعني الطبيعة الواحدة تتحقق بالمرة الواحدة فلا يحتاج إلى أمر آخر حتى يحدث مرة أخرى، لأنه هذا يعني كما مر في باب المرة والتكرار أنه إذا كان المطلوب صرف وجود الشيء، صرف وجود الشيء فهذا يحصل بالامتثال الواحد، امتثال مرة واحدة من دون امتياز في البين، من دون امتياز في البين، يعني بدون امتياز بين البين يعني بين الأمرين، الأمر الأول والأمر الثاني ما في امتياز، مو أحدهما معلق كما سيأتي مثلا وفيه أيضا، أو كلاهما معلقين على أمر بحيث يحصل امتياز الأمر الثاني على الأمر الأول. لأن الطبيعة الواحدة يستحيل تعلق الأمرين بها من دون امتياز في البين، يعني إذا كان طبيعة واحدة أأتي بأمرين من دون امتياز لا يمكن، إلا أنه يعني إذا أريد أن يتعلق أمرين بطبيعة واحدة فلا بد أن يكون هناك امتياز للأمر الثاني على الأمر الأول، لا بد أن يظهر ذلك، يبينه ببيان معين أو يقيده بقيد معين. فلو كان الثاني تأسيسا غير مؤكد للأول لكان على الآمر تقييد متعلقه، هذا التقييد متعلقه هو المقصود من عند قبل خطر من دون امتياز في البين، من دون امتياز في البين، بمعنى أن طبيعة الواحد لو تعلق بها أمرين لابد أن يميز، يبين ذلك بأن يقيد الأمر الثاني ولو بأن يقول مرة أخرى صلي مرة أخرى أو صلي ثانيا أي قيد، المهم الأمر الثاني يكون يتميز عن الأمر الأول بشيء يشعر أن الأمر الثاني تأسيس، العكس تأسيس وليس تأسيس. أما إذا لم يكن هناك امتياز بين الأمرين والأمرين تعلق بطبيعة واحدة فهذا ما يمكن، إذن المطلوب واحد فيكفي امتثال واحد فيكون الأمر الثاني تأكيدا وليس تأسيسا. فلو كان الثاني تأسيسا غير مؤكد للأول لكان على الآمر تقييد متعلقه ولو بنحو مرة أخرى أو ثانيا، نقول يقول صلي مرة أخرى أو يقول صلي ثانيا فيبين أن مراده هو امتثالا، حيث لم يبين نبني على أن الأمر الثاني تأكيد وليس تأسيسا. فمن عدم التقييد وظهور وحدة المتعلق، متعلق الأمر واحد، طبعا هذا الظهور متعلق الأمر شنو؟ وحدة متعلق الأمر من أين تظهر؟ تظهر من ما ذكره، أنه عدم وجود امتياز بين الأمر الأول والأمر الثاني، مع أن المطلوب طبيعة واحدة، فقد الواحد صرف الوجود يتحقق بامتثال واحد، لو كان يرد امتثال آخر لبين. فمن عدم التقييد وظهور وحدة المتعلق فيهما يكون اللفظ في الثاني ظاهرا في التأكيد، وإن كان التأكيد في نفسه خلاف الأصل. لاحظوا، إذا كررنا كلام معين، الأصل هو التأسيس أن مقصودنا من الكلام الثاني غير الأول، إلا أن يدل الدليل. الأصل هو هذا، الأصل في الكلام المكرر أن الكلام الثاني تأسيس وليس تأسيس، لأنه كلامين، الكلام يفيد معنى، فالأصل أن كل كلام يفيد معنى، فالكلام الثاني وإن كان مكرر الأول ولكن يحمل على أنه يفيد معنى جديد. لذلك إذا كان هناك مكرر ونشك أن الثاني تأكيد أو تأسيس، فعلى ماذا نحمله؟ الأصل على التأسيس، هذا الأصل في الكلام المكرر. ولكن في المقام، بما أن الأمر تعلق بطبيعي المطلوب، صرف وجود المطلوب، من هنا نقول أنه لا، الأصل يكون في هذا المقام، الأصل يكون هو التأكيد وليس التأسيس، لأن في المقام يختلف، مو مجرد كلامنا عن الكلام المكرر، وإنما تكرر الأمر مع تعلق الأمرين بالطبيعة الواحدة، عبر عن المصنف، يعني صرف وجود المطلوب. إذا كان صرف وجود المطلوب، فإذا نحمل على أن الثاني تأكيد، ولو كان تأسيس لكان بين ذلك بأي قيد آخر، فيحصل الامتياز بين الأمر الأول والأمر الثاني. فمن عدم التقييد وظهور وحدة المتعلق فيهما يكون اللفظ في الثاني ظاهرا في التأكيد، وإن كان التأكيد في نفسه خلاف الأصل وخلاف ظاهر الكلام له كلية ونفسه، يعني بلا نظر إلى هاي القرائن أو بلحاظ نفس الكلام المكرر، الأصل لا عكس هذا، ولكن في المقام نقول لا، أن الأصل هو التأكيد وليس التأسيس. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الأمران معا معلقين على شرط واحد. الحالة الأولى غير معلقين على شرط، الحالة الثانية معا معلقان على شرط واحد. كأن يقول المولى مثلا: إن كنت محدثا فتوضأ، ثم يكرر نفس القول ثانيا أيضا يقول: إن كنت محدثا فتوضأ، نفس العبارة. ففي هذه الحال أيضا يحمل على التأكيد، أيضا على التأكيد لعين ما قلناه في الحالة الأولى بلا تفاوت، من عدم التقييد ووحدة المتعلق، نفس التعليل، لأن التقييد واحد. لو كان لاحظوا شناس ماذا عبر، لأن الطبيعة الواحدة يستحيل تعلق الأمرين بهما من دون امتياز في البين، هنا أيضا لم يحصل امتياز بين الأمر الأول والأمر الثاني. إن كنت جنبا فاغتسل، ثم يعيد نفس العبارة. لو كان مطلوب ثاني غير الأول لكان بين هذا في الأمر الثاني وقيد بقيد آخر يشعر بأن هناك مطلوب ثاني غير مطلوب الأول، حيث لم يشعر بذلك ولم يحصل امتياز بين الأمر الثاني والأمر الأول، إذن نقول أن مطلوب واحد. الحالة الثالثة أن يكون أحد الأمرين معلقا والآخر غير معلق، كأن يقول مثلا اغتسل، هذا مطلق غير معلق، اغتسل. ثم يقول إن كنت جنبا فاغتسل، يعلق الاغتسال على الجنابة. ففي هذه الحالة أيضا يكون المطلوب واحدا. ويحمل على التأكيد. لماذا؟ لوحدة المأمور به ظاهرا المانع من تعلق الأمرين به. يظهر أن المطلوب واحد، المطلوب من شكل الأمرين واحد لوحدة المأمور به ظاهرا، هذه الوحدة المانع من تعلق الأمرين به، غير أن الأمر المطلق أعني غير المعلق يحمل إطلاقه على المقيد أعني المعلق، فيكون الثاني مقيدا لإطلاق الأول وكاشفا عن المراد منه، عن المراد من الأول. لاحظوا في باب المطلق والمقيد الجمع مهما أمكن، قاعدة الجمع العرف، الجمع مهما أمكن، فيكشف على أن لاحظوا الأمر الثاني كون مقيد، هذا يكشف على أن مطلوب في الأمر الأول بهذا القيد يريده، فيكون هذا المقيد بيان لذاك المطلق، لذلك يحمل عليه. في الجمع العرفي هكذا ينكشف بالمقيد أن المراد من المطلق ليس على أطلاقه، وإنما مراده من ذاك المطلوب هو هذا المقيد، ولكن كان له غرض من أن يكون هناك أمرين أحدهما مطلق والآخر مقيد. فحيث أن الجمع يفيد شنو؟ يفيد أن المطلوب واحد، لأنه إذا صح الجمع العرفي بين المطلق والمقيد هذا الجمع يكشف عن أن المراد من المطلق هو هذا المقيد، لذلك حملنا المطلق على المقيد. فإذا المراد من ذاك المطلق هو هذا المقيد، إذن المطلوب واحد وليس أكثر من واحد. لاحظ شلون المراد واحد. بعض الشراح بعض المعلقين عنده فد اشتباه كبير في هذا المطلب، يعني في هذه الصورة وفي الصورة الرابعة أيضا، يتصور أنه يعني مع أن طالما أحدهما معلق والآخر غير معلق، أحدهما والآخر غير معلق، معنى ذلك أن المطلوب في الأول غير المطلوب في الثاني، فلا بد من شنو؟ من تكرار الامتثال، مع أنه الجمع العرفي لا يفيد ذلك. هنا مطلق ومقيد، مقيد ويمكن الجمع، فالجمع مهما أمكن يؤخذ به، والجمع هذا يكشف على أن المراد من المطلق هو هذا المقيد. يقول الحالة الرابعة، عفوا مصنع بالعبارة، ففي هذه الحالة أيضا يكون المطلوب واحدا ويحمل على التأكيد لوحدة المأمور به ظاهرا المانع من تعلق الأمرين به، يعني وحدة المأمور به هي الذي تمنع من تعلق الأمرين. إذا كان متعلق واحد فلا يمكن أن يتعلق به أمرين، غير أن الأمر المطلق أعني غير المعلق يحمل إطلاقه على المقيد أعني المعلق. فهنا مقصودة بالإطلاق والتقييد يعني المعلق وغير المعلق على شرط. فيكون الثاني مقيدا لإطلاق الأول وكاشفا عن المراد منها. فإذا عندنا الحالة الأولى والثانية والثالثة حكم واحد، وهو أن الثاني تأكيد للأول فالمراد واحد، فإذا يكفي امتثال مرة واحدة. الحالة الرابعة أن يكون أحد الأمرين معلقا على شيء والآخر معلقا على شيء آخر. هذا هنا حصل الامتياز بين الأمرين الذي ذكره المصنف في الحالات السابقة. هنا يحصل امتياز بين الأمرين، كأن يقول مثلا إن كنت جنبا فاغتسل، ويقول إن مسست ميتا فاغتسل، ففي هذه الحالة يحمل ظاهرا على التأسيس، لأن الظاهر أن المطلوب في كل منهما غير المطلوب في الآخر، ويبعد جدا حمله على أن المطلوب واحد. أما التأكيد فلا معنى له هنا، التأكيد لا معنى له لأن الشرط مختلف، فاختلاف الشرط بين الأمر الأول والأمر الثاني هو اللي هذا يشعر بأن المطلوب الأول غير المطلوب الثاني، فحصل الامتياز بين الأمرين. فإذا حصل الامتياز إذن نقول أن الأمر الثاني تأسيس، فلا يكتفى بامتثال واحد بل لا بد من امتثالين. وأما القول بالتداخل، لاحظوا هنا ربما يقال أنه الآن نحن في الفقه في الفتوى، إذا كنت جنبا فاغتسل ومسست ميتا فاغتسل وكذا اغتسل، فيكفي اغتسال واحد، يكفي اغتسال واحد، فكيف تقولون أنه تحملون الثاني على التأسيس في الحالة في هذه الحالة، مع أنه من الواضح أن غسل الجنابة يجزي عن سائر الأغسال؟ يقول هذا من باب التداخل بدليل خاص دل عليه في هذا الباب، باب الجنابة. ما كلامنا الآن في القاعدة في أنه إذا ورد أمر ثاني معلق على شيء غير ما علق عليه الأمر الأول، قاعدة الأصل ما هو؟ أن نحمل الثاني على التأسيس أو التأكيد. إذا باب التداخل فيه دليل خاص في مورده، كلامنا مو في مورد خاص، احنا أينما نذهب نقول إذا دل الدليل فنحن مع الدليل، وإذا لم يدل الدليل ماذا نصنع؟ لذلك يسمى باب التداخل. فالذي يكتفى به بغسل واحد بغسل الجميع أو غسل جنابة يجزي عن الجميع، لذلك هذا يريد يدفع اشتباه المصنف. يقول وأما القول بالتداخل بمعنى الاكتفاء بامتثال واحد عن المطلوبين فهو ممكن، ولكنه ليس من باب التأكيد. لاحظوا يقول ليس عندكم اشتباه، تتصورون أن غسل الجنابة مجزع عن الآخر، هذا من باب التأكيد، يعني أن الأمر الثاني تأكيد الأول، مو من هذا، من باب التداخل، وتداخل لأنه أمر خاص دليل خاص يدل عليه، مو من باب أن الثاني تأكيد للأول وليس تأكيدا. وأما القول بالتداخل بمعنى الاكتفاء بامتثال واحد عن المطلوبين فهو ممكن موجود، ولكن مو بس ممكن واقع أيضا، ولكنه ليس من باب التأكيد، بل لا يفرض أي التداخل. نفعل يفرض التداخل، بل لا يفرض التداخل إلا بعد فرض التأسيس. لأن التداخل على زنة التفاعل، والتفاعل إنما يكون بين أمرين لا أمر واحد، لذلك أقول تداخل هذا المطلوب مع هذا المطلوب. لاحظ شلون تداخل على زنة التفاعل، ووزن التفاعل يدل على أن هناك طرفين هناك أمرين حتى يحصل بينهما تفاعل. تفاعل لا يكون من جهة واحدة، فلا بد أن يكون هناك مطلوبان حتى يحصل تداخل. لذلك يقول أن التداخل لا يمكن إلا في فرض التأسيس. أصلا في فرض التأكيد لا يمكن أن يحصل، بل بالعكس التداخل يؤكد ما ذهبنا عليه من أنه المقصود هو التأسيس وليس التأكيد. بل لا يفرض أي تداخل إلا بعد فرض التأسيس، وأن هناك أمرين يمتثلان معا بفعل واحد. بالعكس التداخل يؤكد هذا مطلبنا، ولكن التداخل على كل حال خلاف الأصل. الأصل شنو؟ عدم التداخل، ولا يصار إليه إلى التداخل إلا بدليل خاص في مورده. الدليل الخاص دل على أن غسل الجنابة مزجع عن سائر الأغسال، لولا الدليل لا يمكن أن نقول بذلك. لذلك مثلا في اجتزاء بعض الأغسال الواجبة عن الأغسال الأخرى، إذا دل الدليل إذا لم يدل الدليل وشك الفقيه في أنه غسل الجمعة مزجع عن بعض الأغسال أو لا، أن غسل مس الميت مزجع عن سائر الأغسال أو لا، فالأصل شنو؟ أنه غير مزجي. الأصل عدم التداخل. نعم إذا دل الدليل عليه نحن مع الدليل، ولكن التداخل على كل حال خلاف الأصل، ولا يصار إليه إلا بدليل خاص، كما ثبت في غسل الجنابة أنه يجزي عن كل غسل آخر. وسيأتي البحث عن التداخل مفصلا في مفهوم الشرط. البحث الآخر في دلالة الأمر بالأمر على الوجوب. هذا مع قراءة العبارة أبين مطلب هين. إذا أمر المولى زيدا أن يأمر عمرا بفعل معين، لاحظوا الآمر الأول يأمر الثاني بأن الثاني يأمر الثالث بفعل معين، مثلا الأب يأمر ابنه بأن هذا الابن يأمر عبده بأن يقوم بفعل كذا، وأظهر وأشهر مثال على ذلك مروا صبيانكم بالصلاة عند سبع سنين. هنا المولى أمرنا أن نأمر صبياننا بأن يصلون عند سبع سنين، هذا يسمى الأمر بالأمر. لاحظوا يسمى الأمر بالأمر، يعني أمرتك بأن تأمر بكذا. زين، فإذا المولى أمر زيدا بأن يأمر عمرا بكذا، فهل يجب على عمر الامتثال أو لا يجب؟ هذه المسألة. إذا المولى أمر زيدا بأن يأمر عمرا بكذا، فعمرا هل يجب عليه امتثال؟ أو لا يجب عليه؟ الكلام في هذه المسألة. يقول المصنف: إذا أمر المولى أحد عبيده أن يأمر عبده الآخر بفعل، فهل هو أمر بذلك الفعل؟ يعني هو ما أمر بالفعل، أمر بأن يأمر بالفعل، فالأمر بالأمر بالفعل هل هو أمر بالفعل أو لا؟ البحث هنا،
فهل هو أمر بذلك الفعل حتى يجب على الثاني،
يعني المأمور الثاني، المأمور الثاني فعله على قولين؟ لاحظوا شلون، المولى إذا أمر زيد أن يأمر أمرا بفعل، أمر يجب عليه امتثال ذلك الأمر، طبعا الامتثال لا يكون إلا إذا كان هناك أمر متوجه إليه. هنا المولى عندما يأمر زيد بأن يأمر عمرو، هذا الأمر من المولى على زيد، هل هو هذا أمر بالأمر، ولكن هل هو أمر من المولى على عمرو بذلك الفعل أو لا؟ طبعا هذا يتوقف فيه على أنه أعلم بأن المأمور الثاني، هل أن المولى غرضه أن يقوم هو بهذا الفعل ولكن عن طريق فلان، أكو مصلحة أن يكون الأمر أحيانا عن طريق أحد وليس مباشرة، فإذا علم أن المولى غرضه هو أن يقوم هذا العبد بالفعل ولكن ما طلب مباشرة منه، وإنما طلب من شنو، افترض مثل ما واحد ما يريد يقول لك، يقول له هذا مي ما نعطيني ما يعمل عطشك، هذا خذ الصاحب المضيف ما جاب لنا مي، يريد يأشر إلى هذا المعنى، يقول عم يعطيني مي، إذا كفتني هذا يريد مي يقوم. لاحظ شلون، فالمولى عندما يأمر بالأمر هل هو أمر لذاك المأمور الثاني بالفعل حتى نقول يجب على المأمور الثاني أن يمتثل ذلك الأمر أو لا؟ طبعا الامتثال لا يكون إلا أن يكون هناك أمر متوجه إليه، هذه نقطة مهمة في بيان المطلب، أن احنا نقول الآن كلامنا أن المأمور الثاني هل يجب عليه الامتثال أو لا، المسألة فيها قولان، النقطة وين؟ أن الامتثال المعتبر في الامتثال أن يكون هناك أمر متوجه إليه، إذا لم يكن هناك أمر متوجه إليه فلا يجب عليه الامتثال. افترض العبد يعلم من ذلك الأمر أنه قصد أن يأمر زيد، ذاك الوسيط مو قصده أن يوجد الفعل، مثلا افترض قصده أن يمرن ابنه، أن يعود ابنه على أن يأمر عبده، إذن مو مقصود ذلك الفعل من العبد. فإذا المهم نعرف هاي النقطة، أن المعتبر في الامتثال هو أن يكون هناك أمر متوجه إلى ذلك العبد، بحيث غرض المولى أن يأتي العبد بذلك الفعل، ولا يتحقق الغرض إلا بأن يمتثل ذلك العبد، فإذا هناك غرض لابد أن يتحقق، وهذا يكون بأمر متوجه إلى ذلك العبد ولو عن طريق، بغير ذلك القضية يختلف فيها.
فهل هو أمر بذلك الفعل حتى يجب على الثاني، يعني على المأمور الثاني فعله على قولين، بعض قال يجب الامتثال، بعض قال لا يجب، وهكذا يمكن فرضه على نحوين، عندكم وهكذا لا لو وهذا وهذا، لا هذا هو الصحيح، هاي الكاف زائدة، وهذا يمكن يعني أنا عندي أيضا هكذا بس ما لها معنى، وهذا يمكن فرضه على نحوين، الأول أن يكون المأمور الأول على نحو المبلغ لأمر المولى إلى المأمور الثاني، يعني أنا كلفت زيد أن يوصل لك قد يكون الافترض قد يكون الامر يترفع عن يأمر الثالث مباشرة، فيقول لك فلان قل لفلان يسوي كذا. الوسيط يكون مبلغ، هذا عينا كدور الانبياء في تبليغهم اوامر الله تعالى عينا. لذلك نحن يجب علينا امتثال امر المولى الذي جاءنا عن طريق الانبياء على دور التبليغ. لاحظوا ان يكون المأمور الاول على نحو المبلغ لامر المولى، مجرد مبلغ الى المأمور الثاني، مثل ان يأمر رئيس الدولة وزيره ان يأمر الرعية عنه بفعل. طبعا هذا لما يكون بهذا الشكل معناه ان المقصود ان الرعية تأتي بذلك الفعل، فاذا علمت الرعية فلا بد من ان تمتثل. وهذا النحو لا شك خارج عن محل الخلاف، هذا مو موضوعنا، مو مع خلافنا، هذا خارج بلا شك. لماذا؟ لانه لا يشك احد في ظهوره في وجوب الفعل على المأمور الثاني، وكل أوامر الأنبياء بالنسبة إلى المكلفين من هذا القبيل، لأنهم يوصلون أمر المولى تعالى إلى العباد، فهذا لا شك أنه يجب الامتثال. النحو الثاني أن لا يكون المأمور الأول على نحو المبلغ، مو على نحو التبليغ، بل هو مأمور أن يستقل في توجيه الأمر إلى الثاني على نحو الاستقلال، هو الذي يأمر في توجيه الأمر إلى الثاني من قبل نفسه، وعلى نحو قول الإمام عليه السلام مرهم بالصلاة وهم أبناء سبع، يعني الأطفال، مروا صبيانكم مروا أطفالكم بالصلاة وهم أبناء سبع أو أبناء تسع على رواية أخرى. هذا مو على نحو التبليغ حسب الظاهر، وهذا النحو هو محل الخلاف والبحث. إذا كان الوسيط لا على نحو التبليغ، هذا هو محل البحث، هنا نقول أنه يجب الامتثال أو لا يجب الامتثال. طبعا الثمرة تظهر، شنو الثمرة هنا تظهر في مثل هذه، في صلاة الصبي، صلاة الصبي متوجه إلها الأمر أو غير متوجه إلها الأمر، ما هو الفرق؟ نقول إذا توجه الأمر حينئذ يكون امتثال الصبي صحيح، فنقول بصحة عبادات الصبي. لاحظ شلون؟ وإذا لا، الأمر غير متوجه إلى الصبيان، فمعنى ذلك الصبي إذا صلى هذا صلاة ليست امتثالا، لأن العبرة بالامتثال، هذا ذكرت قبل قليل، العبرة في الامتثال أن يكون هناك أمر متوجه إليه حتى يكون فعلي امتثال، وإذا فعلت من دون أمر لا يكون فعلي امتثال، لأن معنى الامتثال هو هذا، أنه يكون هناك أمر متوجه حتى يكون امتثال مني. لذلك الآن صلاة الصبيان، الصبي إذا صلى نقول صلاته امتثال أو ليس بامتثال، إذا امتثال صلاته صحيحة، إذا ليس امتثال نقول صلاته مو صحيحة، شرعا مو صحيحة يعني. لذلك لا يصح منه الصلاة، لا يمكن أن يعني تترتب على جملة من الآثار، في صلاة الجماعة يكون حلقة وصيل افترضوا، أو إذا صلى على ميت مثلا يجزي أو لا يجزي إلى آخره، هناك فروع كثيرة يترتب عليها. فإذا قلنا، لاحظوا، إذا قلنا أن الأمر متوجه إلى الصبي، حينئذ يقول شنو؟ أنه فعل الصبي امتثال، وإذا كان فعله امتثالا إذن صلاة صحيحة نحكم بصحتها شرعا. وإذا قلنا أن الأمر غير متوجه إلى الصبي فصلاة الصبي ليست امتثالا فصلاته غير صحيحة شرعا. لذلك قلت لكم أن العبرة أن نعرف أن الامتثال متوقف في معناه، حقيقة الامتثال متقوم بوجود أمر متوجه إلى حتى يكون فعل امتثال. أما إذا أنا أفعل، إذا أجلس صليت بلا أمر لا يسمى امتثال، فكذلك الصبي إذا صلى من دون أمر لا يسمى امتثال. فإذا لا يسمى امتثال إذن لا يقال عنها أنها صحيحة شرعا، لا يحكم بصحتها شرعا. وهذا النحو هو محل الخلاف والبحث، ويلحق به ما لم يعلم الحال فيه أنه على أي نحو من النحوين المذكورين. يعني لاحظوا تارة نعلم أنه الوصف على نحو التبليغ المبلغ هذا خاص أنه محل البحث، وأخرى نعلم أنه لا على نحو التبليغ هذا يجري في البحث. حالة ثالثة لا نعلم لا على النحو الأول ولا على النحو الثاني، هذا أيضا يدخل في محل البحث. يعني إما لا نعلم أو نعلم، إذا لا نعلم يدخل في محل البحث، إذا نعلم، إذا نعلم على النحو الأول غير داخل، إذا نعلم على النحو الثاني داخل في محل البحث. والمختار ما هو رأي المصنف؟ يقول والمختار أن مجرد الأمر بالأمر ظاهر عرفا في وجوبه على الثاني، أنه يجب الامتثال. وتوضيح ذلك أن الأمر بالأمر لا على نحو التبليغ، يعني فقط النحو الثاني، يقع على صورتين. الأولى أن يكون غرض المولى يتعلق في فعل المأمور الثاني، غرض المولى بالمأمور الثاني، يعني غرض الرئيس أن الرعية تأتي بذلك الفعل، ويكون أمره بالأمر طريقا للتوصل إلى حصول غرضه على نحو الطريقي. وإذا عرف غرضه أنه على هذه الصورة يكون أمره بالأمر لا شك أمرا بالفعل نفسه، يعني واضح أنه المطلوب هو تحقيق غرض المولى. إذا عرفنا أن المولى غاضب أن المأمور الثاني يأتي بالفعل فلا بد من الامتثال، هذا واضح لا شك فيه. الصورة الثانية أن يكون غرضه غرض المولى في مجرد أمر المأمور الأول من دون أن يتعلق له غرض بفعل المأمور الثاني، كما لو أمر المولى ابنه مثلا أن يأمر العبد بشيء ولا يكون غرضه إلا أن يعود ابنه، طبعا شدة يعود ابنه، إلا أن يعود ابنه على إصدار الأوامر أو نحو ذلك، فيكون غرضه فقط في إصدار الأول أمرا، فلا يكون الفعل مطلوبا له أصلا في الواقع. غرضي أعود ابني أن يأمر العبد، فإذا غرضي يتعلق بشنو؟ بالأمر الأول مو بالثاني، يعني بالمأمور الأول. غرضي يعني غرض أحيانا غرض الرئيس أن الوزير يتعلم إدارة الأمور ويأمر مثلا، فإذا ليس غرض المولى أن المأمور الثاني يأتي بالفعل، وإنما غرضه هو الطريق، غرضه هو أن المأمور الأول يتعلم ويتعود على إصدار الأوامر أو نحو ذلك من الأغراض. فغرض المولى إذن يتوقف عند المأمور الأول لا يتعدى على المأمور الثاني، فإذا كان كذلك طبعا لازم الامتثال.
وواضح. لو علم الثاني المأمور بهذا الغرض لا يكون أمر المولى بالأمر أمرا له، يعني هذا الأمر للأول وليس أمرا للثاني، ولا يعد عاصيا لمولاه لو تركه، لأن الأمر المتعلق لأمر المولى يكون مأخوذا على نحو الموضوعية. نحو الموضوعية يعني الغرض هو نفس الموضوع ونفس الأمر، الغرض هو نفس الأمر، هذا يقول على نحو الموضوعية. مرة لا، الغرض ليس نفس الأمر وإنما الفعل، هذا يقول على نحو الطريقية. فأنا لاحظ العبد إذا علم أن المولى غرضه نفس الأمر عند حدود المأمور الأول، معنى ذلك شنو؟ أن أمر المولى لم يتوجه إلى المأمور الثاني. لاحظوا، إذا كان على نحو الموضوعية، المراد على نحو الموضوعية، نقول أن غرض المولى عند الأول فقط لا يتعدى إلى الثاني. فإذا غرض المولى هنا ليس هنا، إذن الأمر المتوجه متوجه إلى الأول، وليس هناك أمر متوجه إلى الثاني. إذا ليس هناك أمر متوجه إلى الثاني، إذا ليس هناك أمر إلى الثاني، الثاني بعد يراد منه امتثال أو لا يراد؟ هو واضح، نحن قلنا أن المعتبر في الامتثال أن يكون هناك أمر حتى يسمى امتثال، إذا لا أمر أصلا فلا امتثال. لذلك في هذا المورد المولى أمره متوجه إلى الأول وليس إلى الثاني، فإذا ليس هناك أمر متوجه إلى الثاني فإذا لا يعد عاصيا إذا لم يفعل ذلك الأمر. يعني بالتعبير العامي العبد شو يقول؟ العبد يقول أن هذا المولاوي ابن عنده شغله يا يريد يعلمه، مو يمي قصده، مو يمي. هذا موجود أحيانا، ومن حكمة الإنسان أنه أحيانا قصده هذا مو قصده ذا. فالعبد يعرف أن المولى قصده يعود ابنه، مو قصده أن نفس هذا العبد يأتي بذلك الفعل، لذلك يهمل ذلك الأمر. حينئذ لا يمكن الاحتجاج عليه بأنه أنت لماذا لم تلتفت ذلك الأمر، يقول أنا أدري الأمر ما متوجه إليه، متوجه لابنه. لاحظ شلون؟ لأن الأمر المتعلق لأمر المولى يكون مأخوذا على نحو الموضوعية، وهو يعني الأمر، هذا الأمر الذي توجه إلى الأول وهو متعلق الغرض، لا على نحو الطريقية لتحصيل الفعل من العبد المأمور الثاني. مو على نحو الطريقية، مو مقصود أن المأمور الثاني يقوم بذلك الفعل. فإن قامت، لاحظوا، فإذا إما على نحو الطريقية أو على نحو الموضوعية. يقول فإن قامت قرينة على إحدى الصورتين، هنا قعدنا صورتين، الصورة الأولى أن غرض المولى يتعلق شنو في فعل المأمور الثاني، الصورة الثانية أنه لا غرض يتعلق بالمأمور الأول فقط. فإن قامت قرينة على إحدى الصورتين المذكورتين فذاك، وإن لم تقم قرينة فإن ظاهر الأوامر عرفان، يعني هذا استظهار عرفي، العرف يحكم بذلك. مع التجرد عن القرائن هو أنه على نحو الطريقية، إذا على نحو الطريقية فيجب الامتثال، يعني غرض المولى هو أن العبد يقوم بذلك الفعل، ولكن عندي غرض آخر أو عند حكمة في أن يكون عن طريق الابن أو عن طريق المولى الآخر على نحو الطريقية. فإذا الأمر بالأمر مطلقا يدل على الوجوب إلا إذا ثبت أنه على نحو الموضوعية وليس مثله. الضمير راجع شنو؟ أن الأمر على نحو الموضوعية وليس مثله يقع في الأوامر الشرعية، يعني أنه على نحو الموضوعية هذا لا يقع في الأوامر الشرعية، وإنما الواقع شنو؟ على نحو الطريق. والحمد لله رب العالمين.